بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني في الدين وإياكم، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المقبولين في هذه الأيام الفاضلة الشريفة المباركة. ونواصل بارك الله فيكم ذكر الفوائد المتعلقة بالأحاديث المذكورة في كتاب الطهارة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري، زاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. إذن عندنا أيها الأحبة الأفاضل في هذا الحديث والخبر لفظ رواه البخاري، وهو اللفظ الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر. اللفظ هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يحضر له ثلاثة أحجار، فابن مسعود أحضر حجرين ووجد روثة فأحضرها للنبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الروثة، ولم يذكر في الخبر هل طلب منه أن يحضر حجرا ثالثا أم لا. اللفظ الثاني بارك الله فيكم الذي رواه أحمد والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: ائتني بغيرها. إذن اللفظ الثاني يتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينص أن النبي صلى الله عليه وسلم أحضرت له ثلاثة أحجار، مع رمي الروثة مجموع الأحجار التي أحضرت للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. أما اللفظ الأول أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم حجرين وروثة، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة ثم لم يذكر في الخبر تفاصيل أخرى. إذا نأتي بارك الله فيكم إلى هذه الزيادة: ائتني بغيرها. مر معنا أيها الأحبة الأفاضل قاعدة ذكرناها في الدروس الماضية، أن الزيادات على ألفاظ الصحيحين تتطلب منا أن نتوقف عندها وأن ندرسها دراسة جيدة. ذكر جمع مدار هذه الرواية ائتني بغيرها على رواية معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ذكر جماعة من أهل العلم أن معمر تفرد بهذه الزيادة عن أبي إسحاق السبيعي، وذكر أيضا جماعة من أهل العلم، وهذا ما صرح به أبو إسحاق السبيعي بنفسه، أنه لم يسمع من علقمة. يعني معمر يروي عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود، أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من علقمة. أما الخبر الذي ورد بارك الله فيكم في صحيح البخاري إسناده مختلف، الخبر الذي ورد في صحيح البخاري إسناده مختلف، فلا يأتي قائل فيقول: إذا كان أبو إسحاق لم يسمع من علقمة كيف رواه البخاري؟ لا، رواه البخاري بسند آخر، رواه البخاري بسند آخر. إذن الخلاصة بارك الله فيكم أن هذه الرواية ائتني بغيرها رواية ضعيفة، والله تعالى أعلم. الدارقطني في العلل ماذا يقول؟ قال: هذه زيادة حسنة زادها معمر. قد يقول قائل: زيادة حسنة يعني مقبولة؟ لا، أحيانا قد يأتون بلفظة حسنة ويريدون زيادة غريبة، والله تعالى أعلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، فائدة في صحيح ابن خزيمة، جاء هذا الخبر بارك الله فيكم من طريق عبد الرحمن ابن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود. عبد الرحمن ابن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود قال: فأتيته بروثة حمار، أتيته بروثة حمار فرماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ركس. فرماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ركس. وظاهر الإسناد بارك الله فيكم، ظاهر الإسناد أنه إسناد حسن، وإن كانت لفظة روثة حمار تحتاج إلى مزيد من المراجعة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا فائدة ومسألة بارك الله فيكم: لماذا نهينا عن الاستنجاء بالروث؟ لماذا نهينا عن الاستنجاء بالروث؟ مع أن بعض الأرواث قد تكون طاهرة. إذن لماذا نهينا عن الاستنجاء بالروث؟ سنجيب على هذا السؤال بارك الله فيكم بعد أن نطرح سؤال آخر: هل أرواث الدواب طاهرة أم نجسة؟ هل أرواث الدواب طاهرة أم نجسة؟ أيها الأحبة الأفاضل، إذا كانت هذه الدواب بارك الله فيكم غير مأكولة اللحم، إذا كانت هذه الدواب غير مأكولة اللحم، فالأئمة الأربعة على نجاسة أرواثها، الأئمة الأربعة على نجاسة أرواثها، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طبعا غير الأئمة الأربعة يوجد بعض من يخالف في هذه المسألة، ولكن هذا هو الصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. إذا كانت هذه الأرواث من مأكولة اللحم فوقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن هذه الأرواث أرواث وأبوال مأكول اللحم، هذه الأرواث والأبوال طاهرة، والدليل حديث العرانيين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبانها، ألبان الإبل وأبوالها، فيدل هذا على ماذا؟ يدل هذا على الطهارة والله تعالى أعلم. وفي المسألة خلاف أيها الأحبة الأفاضل، لكن هذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. طيب لماذا نهينا بارك الله فيكم عن الاستنجاء بالأرواث سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، سواء كانت مأكولة اللحم أو أرواث دواب مأكولة اللحم أو أرواث دواب غير مأكولة اللحم إذا كانت طاهرة، لماذا نهينا عن الاستنجاء بها؟ أرواث الدواب مأكولة اللحم هذه الحالة تكون طاهرة، لماذا نهينا عن الاستنجاء بهذه الأرواث؟ أرواث الدواب غير مأكولة اللحم نجسة، لماذا نهينا عن الاستنجاء بها؟ جاء بارك الله فيكم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: ابغني أحجارا أستنفذ بها، قال: ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأبو هريرة رضي الله عنه صنع ما أمره به نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم قلت: يا رسول الله، ما بال العظم والروثة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هما من طعام الجن، هما من طعام الجن. والخبر رواه البخاري في صحيحه، والخبر رواه البخاري في صحيحه والله تعالى أعلم. طيب أيها الأحبة الأفاضل، عندنا فائدة ومسألة: إذا كان الاستنجاء قد نهي الإنسان عن الاستنجاء بالروث لأنه طعام إخواننا من الجن، فكيف بطعام الآدمي؟ هذا من باب أولى أن هذا الاستنجاء لا يجوز، فكيف بطعام الآدمي؟ فهذا من باب أولى أن هذا الاستنجاء لا يجوز. ونسأل الله العفو والعافية، بعضهم يبلغ به الترف والسرف والبطر والأشر إلى أن يستنجي والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية ببعض نعم الله عز وجل على عباده وخلقه. وهذا لا شك ولا ريب أنه باب عظيم جدا من أبواب كفران النعمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومر علي في بعض كتب التاريخ أيها الأحبة الأفاضل أن بعض النساء المترفات في القرن السادس أو الخامس الهجري صنعت مثل هذا الصنيع، ثم افتقرت وأدى بها الفقر إلى أمور، نسأل الله العفو والعافية، يعني إلى أمور عظيمة، حتى أكلت بعض النجاسات، هكذا ذكر في بعض كتب التاريخ، أظن تاريخ بغداد أو تاريخ دمشق، وعهدي بعيد بهذه الفائدة والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، مر معنا أن الاستجمار جائز ولا حرج في ذلك حتى مع وجود الماء. طيب مسألة: هل يقيد الاستجمار بالأحجار أم يجوز الاستجمار بغير الأحجار، بالخشب مثلا، بالمناديل الورقية هذه، بالقماش، إلى غير ذلك؟ هل يجوز الاستجمار بها أم لا يجوز؟ جاء أيها الأحبة الأفاضل بسند رواته ثقات عن أبي عن يسار ابن نمير مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب قال له: ناولني شيئا أستنجي به، قال: فأناوله العود والحجر، أناوله العود والحجر. ورواته ثقات، رواه البيهقي في السنن الكبرى، رواه البيهقي في السنن الكبرى. فالأئمة الأربعة أيها الأحبة الأفاضل على جواز الاستجمار بالخشب أو العود أو الجدار أو غير ذلك. الاستجمار بالجدار خاصة الإنسان إذا أكرم الله السامعين باله وكان قد استتر بجدار، فيمسح آلته بالجدار فلا حرج في ذلك. هذه صورة المسألة، هذه صورة المسألة، وأثر عمر بن الخطاب دليل على ذلك والله تعالى أعلم. خالف في هذا ابن حزم فيرى بأنه لا يجوز الاستجمار مما لم يكن من الأرض، كمثلا الخشب أو القماش أو غير ذلك، والصواب والله تعالى أعلم الجواز. ومر معنا في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصص الشيء الذي ينهى عن الاستجمار به، فدل على أن ما عداه الأصل فيه الإباحة والحل، والله تعالى أعلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، فائدة من آداب قضاء الحاجة أن يختار الإنسان لقضاء الحاجة مكانا رخوا، يعني مكان غير صلب، فإذا أكرم الله السامعين بال على هذا الموضع قد يرتد هذا البول عليه. جاء في هذه المسألة حديث رواه أبو داود وأحمد من حديث عبد الله، من حديث أبي موسى الأشعري أنه كتب لعبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا، فليرتد لبوله موضعا، أي موضعا مناسبا لي يعني قضاء الحاجة، حتى لا يرتد البول على الإنسان. وهذا الخبر خبر ضعيف، والصواب أيها الأحبة الأفاضل هذا الخبر خبر ضعيف، ولكن هذا الأدب لا مانع منه، هذا الأدب لا مانع منه من باب الاحتياط ألا يصاب الإنسان بشيء من النجاسة، رشاش النجاسة لا يرتد عليه، رشاش النجاسة لا يرتد عليه. قال الحافظ النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه. فبعض الناس إذا قضى حاجته في موضع صلب لا يحترز، فقد ترجع عليه بعض القطرات من البول ولا يبالي بذلك، وهذا طبعا لا يصح ولا يجوز، وسيأتي معنا حديث خاص في هذا الأمر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. والصواب أيها الأحبة الأفاضل أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم أو الروث هذا ثابت، ولكن إنهما لا يطهران هذا اللفظ لا يثبت، والله تعالى أعلم. أشار ابن عدي إلى إعلال هذا الخبر في الكامل في ضعفاء الرجال، وكذلك الدارقطني أشار إشارة، يعني تفهموا هذه الإشارة من بعيد إلى تفرد بعض الرواة بلفظ إنهما لا يطهران. وأيضا النووي وأيضا الذهبي في تنقيح التحقيق ماذا يقول، يذكر عن بعض رواة الخبر: ابن كاسب ذو مناكير، وسلمة ضعفه النسائي، ومشاه غيره. فالأقرب والله أعلم أن لفظة لا يطهران هذه اللفظة لا تثبت، وهذه المسألة مرت معنا في الدروس الماضية، وذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصح من أقوال أهل العلم أن من استنجى بعظم أن استنجاءه صحيح وعمله لا يجوز، ولكن استنجاؤه صحيح ومجزئ، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. أيها الأحبة الأفاضل، إسناد الدارقطني يختلف عن إسناد الحاكم، إسناد الدارقطني يختلف عن إسناد الحاكم. إسناد الدارقطني مداره على محمد بن الصباح بن السمان، يرويه عن أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الدارقطني رجح أن هذه الرواية مرسلة، أن هذه الرواية مرسلة، يعني من رواية محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وهذه الرواية ستكون ضعيفة. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، عد الذهبي في ميزان الاعتدال هذا الخبر من مناكير محمد بن الصباح، أخطاء أو أوهامه، فلفظ الدارقطني، رواية الدارقطني ضعيفة ولا تصح. أحبة الأفاضل، رواية الحاكم إسنادها صحيح، رواية الحاكم إسنادها صحيح، وبعضهم أعلها بالوقف، ولكن الصواب أنها صحيحة مرفوعة، أن هذه الرواية مرفوعة، وإسناد رواية الرفع صحيح وثابت، والله تعالى أعلم. هذا الخبر طبعا يدل على خطورة عدم الاستبراء، عدم التنزه، عدم التوقي، عدم الاستتار، لاحظوا هذه الألفاظ، مدارها على أمر واحد وهو عدم الاحتراز من البول. بعض الناس عند قضاء الحاجة البول يصيب ثوبه، يصيب بدنه، لا يبالي بذلك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وهذا عمل لا يجوز. في صحيح البخاري قال البخاري: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، معنى هذا اللفظ، ما يعذبان في كبير في نظرهما، بلى إنه كبير عند الله سبحانه وتعالى. قال: أما الآخر فكان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن الروايات جاءت لا يستتر، هذه اللفظة الأولى، واللفظة الثانية لا يستبرئ، وأيضا لا يستنزه، وأيضا جاءت في بعض المصادر بارك الله فيكم لا يتوقع، لا يتوقع. بعضهم يقول هذا الخبر قد يحمل على مسألة لا يستتر، يعني يكشف عورته. طيب كشف العورة ما يعني الحالة ما تقيد بالبول أيها الأحبة الأفاضل. لا يستتر إذا كشف عورته سواء بال أو لم يبل فإن هذا الأمر مذموم، لكن الحديث يتكلم عن أمر مخصوص، يتكلم عن أمر مخصوص لا يستتر من البول، أي لا يستنزه منه، يصيب البول ثوبه ولا يبالي بذلك. طبعا الحديث فيه تنبيه إلى خطورة هذا الأمر أيضا، فنحذر من هذا الأمر مع الحذر من مسألة الوسوسة، نسأل الله العفو والعافية، فإن بعض الناس يوسوس، فالوسوسة مذمومة بارك الله فيكم، والاحتياط في هذا الأمر هو المطلوب، احتياط معقول، أما أن يوسوس الإنسان فلا يجوز له هذا. قال: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. وهذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل إسناده ضعيف، تكلم عليه ابن الملقن في البدر المنير ونقل كلاما عن الحازم في تضعيف هذا الخبر. قال: وعن عيسى بن يزداد عن أبيه، أبوه ليس من الصحابة، عيسى بن يزداد أبوه ليس صحابي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. قال النووي في المجموع: واتفقوا على أنه ضعيف، واتفقوا على أنه ضعيف. إذن الخبر الوارد في هذه المسألة خبر ضعيف. نتر الذكر أيها الأحبة الأفاضل يعني الإنسان بارك الله فيكم يجذب رأس الذكر كي تخرج القطرات المتبقية من البول، وهناك أيضا لفظ سلت الذكر أن يمسح الإنسان بارك الله فيكم من أصل ذكري من أوله إلى آخره كي يخرج القطرات المتبقية من البول. وعلى مشروعية هذه الأعمال الأئمة الأربعة، على مشروعية هذه الأعمال الأئمة الأربعة، وجاء هذا عن بعض التابعين، جاء هذا عن ابن سيرين، وجاء هذا عن أبي الشعثاء جابر ابن زيد بسند صحيح، وجاء أيضا هذا عن سفيان ابن عيينة. والأقرب والله تعالى أعلم أيها الأحبة الأفاضل أن هذا الأمر لا دليل عليه، أن هذا الأمر لا دليل عليه. يقول بعضهم قد يحتاج إلى ذلك بعض من ابتلي بالوسوسة، ولكن الخلاصة أن هذا الأمر لا دليل عليه، ولولا أن هذه المسألة جاءت عن بعض التابعين وقال بها أئمة كبار لما الأربع يكونون بالمشروعية بل بعضهم يرى الوجوب، لقيل بأن الأمر بدعة، والله تعالى أعلم. ولكن أيها الأحبة الأفاضل لا يسع طالب العلم وهو يرى الأئمة الكبار يقولون بهذا إلا أن يعني يتأنى ويتريث. وذكرت لكم أن بعضهم يذكر بأن هذا الأمر مفيد جدا لمن ابتلي بالوسوسة. جاء أيها الأحبة الأفاضل عن أبي الشعثاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح جابر بن زيد من التابعين قال: إذا بلت فامسح ذكرك من أسفل فإنه ينقطع، أي ينقطع خروج البول، ينقطع خروج البول. وذكر هذا شيء من هذه الآثار ابن المنذر، آثار عن التابعين، ابن المنذر في كتابه الأوسط، ابن المنذر في كتابه الأوسط. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف. طيب سأل أهل قباء عن ماذا؟ نزل فيهم قول الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم يعني ما السبب الذي أثنى به رب العزة عليكم؟ فقالوا بأنهم يتبعون الحجارة الماء، يعني بعد ما يستجمرون يستنجون بالماء. قال رواه البزار بسند ضعيف، مداره أيها الأحبة الأفاضل على راو يقال له عبد الله بن شبيب، وهو راو ضعيف، وهو راو ضعيف، فالخبر إسناده ضعيف، الخبر إسناده ضعيف، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. قال وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة، يعني في حديث أبي هريرة في حديث ابن عباس ذكر أهل قباء أنهم يصنعون أمرين، يستجمرون ثم يستنجون. في حديث أبي هريرة ذكر أهل قباء أنهم يصنعون أمرا واحدا، لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنهم يستنجون بالماء، ذكروا بأنهم يستنجون بالماء. والأقرب أيها الأحبة الأفاضل، حديث أبي هريرة هذا حديث ضعيف، لكن المسألة ثناء الله عز وجل على أهل قباء وأنهم ذكروا أنهم يستنجون بالماء جاءت من أحاديث صحابة آخرين، فالأقرب والله أعلم أنه خبر ثابت في الجملة، ولكن من حديث أبي هريرة لا يثبت، وكذلك من حديث ابن عباس الذي فيه ذكر أمرين، ذكر الاستنجاء والاستجمار، لا يثبت، ولكن جاء عن عدد آخرين من الصحابة. وتقدمت هذه المسألة أيها الأحبة الأفاضل، وقلنا بأن الاستنجاء بالماء أفضل، وإجماع أهل العلم على أن الاستجمار ثم بعده الاستنجاء، يعني يجمع الإنسان بين الاستجمار والاستنجاء، هذا هو الأفضل، وذكرنا هذا الإجماع في الدرس الماضي. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، طيب أخوان الكرام أذكر مسألة، باتفاق أهل العلم يستحب لمن دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وإذا خرج أن يقدم رجله اليمنى، باتفاق أهل العلم، حكى الاتفاق الحافظ النووي. والدليل على هذا الاتفاق عمومات الشريعة في إكرام اليمين، وأن الأمور التي تستخدم لغير المسائل الطيبة يقدم فيها الشمال أو اليسار، وذكر هذا الحافظ النووي في المجموع. وهذه القاعدة ذكرها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ثم قال باب الغسل وحكم الجنب. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل. في الحديث الأول قال وأصله في البخاري، ما أصل هذا الخبر في البخاري؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاءه ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلنا، قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء، ورواه مسلم أيضا. فالمقصود بارك الله فيكم وأصله في البخاري هذا اللفظ، لفظ بارك الله فيكم المسلم، لفظ المسلم بارك الله فيكم الماء من الماء، الماء من الماء هذا ما تجد في صحيح البخاري، هذا اللفظ لا تجد بارك الله فيك في صحيح البخاري، لذلك قال الحافظ الحجر وأصله في البخاري، يعني إشارة إلى هذا اللفظ، هذا اللفظ أشير إليه في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل إذا يعني أعجلت فعليك بالوضوء فقط، عليك بالوضوء فقط، يعني معنى هذا إذا أنزلت فعليك بالماء، إذا أنزلت فعليك بالماء. أيها الأحبة الأفاضل، الحديث الأول يدل على أن من أنزل وجد الماء وجد خروج المني، فعليه أن يمس الماء بالاغتسال، يمس الماء بالاغتسال. الحديث الثاني يدل على أن من جامع وعاشر زوجته وإن لم ينزل فعليه أن يغتسل، فعليه أن يغتسل. إذن عندنا مسألتين بارك الله فيكم، رجل جامع ولم ينزل عليه الغسل، رجل جامع وأنزل فعليه الغسل، عليه الغسل. إذن نأخذها مسألة مسألة. المسألة الأولى من أنزل فعليه الغسل، وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار وابن قدامة والترمذي، ويعني جماعة من أهل العلم، وهذا الأمر واضح وبين ولا إشكال في ذلك، أن من أنزل المني فعليه الماء، وهذا بارك الله فيكم دليل الحديث الأول الماء من الماء. قال ابن عبد البر في الاستذكار ولا خلاف أن الماء يكون من الماء الذي هو الإنزال. وقال: والعلماء مجمعون على ذلك في من وجد الماء الدافق من الرجال والنساء، من الرجال والنساء. ونقل ابن قدامة عن الترمذي قال: ولا نعلم فيه خلافا. وقال ابن قدامة: وهو قول عامة الفقهاء، وهو قول عامة الفقهاء. هذا قاله الترمذي بارك الله فيكم، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. إذن الإجماع على هذه المسألة. عندنا فائدة بارك الله فيكم: من جامع ولم ينزل، رجل جامع ولم ينزل، وهذا قد يقع لبعض الناس، فهل عليه الغسل؟ بإجماع أهل العلم عليه الغسل. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. والدليل حديث أبي هريرة، حديث الباب الذي في رواية مسلم وإن لم ينزل. وقال ابن المنذر: وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتية من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا. وقال ابن العربي في العارضة، عارضة الأحوذي: وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، وما خالف في ذلك إلا داود، ولا يعبأ به، فإنه لولا الخلاف ما عرف. يعني الخلاف الوارد في هذه المسألة خلاف شاذ. وأيضا جاء عن بعض الصحابة أيها الأحبة الأفاضل أنهم كانوا يقولون هذا الأمر في أول الأمر، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع. بعض الصحابة كانوا يقولون بأن الجماع من دون إنزال فيه الوضوء فقط، ثم العقد الإجماع بعد ذلك على أن فيه الغسل. حكى يعني انقراض الخلاف في المسألة الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم. وجاء أيها الأحبة الأفاضل أن الأمر هذا، أن الجماع من دون إنزال لا غسل فيه، كان في أول الأمر ثم نسخ. جاء عند أبي داود وابن خزيمة وابن حبان عن أبي بن كعب أنه قال: الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. والخبر إسناده صحيح، والخبر إسناده صحيح. إذن هذا الأمر كان رخصة في أول الإسلام، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال بعد ذلك. إذن عندنا الآن فائدة: من عاشر زوجته أنزل أو لم ينزل فوجب عليه الاغتسال. من جامع زوجته وجب عليه الاغتسال، وعلى زوجته أيضا كذلك، أنزل أو لم ينزل. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ أيها الأحبة الأفاضل، اللفظ الذي جاء عند البخاري ومسلم جاء من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، أن أم سليم أم أنس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. هذا جاء عند البخاري ومسلم. أما رواية الخبر عند مسلم، رواية حديث أنس، يعني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، جاء من حديث أم سلمة. حديث أنس رضي الله عنه جاء عند الإمام مسلم، ولفظه: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. إذن حديث أنس رواه مسلم. حديث أم سلمة ومن رواية بارك الله فيكم زينب بنت أم سلمة، وجاء فيه ذلك ذكر أم أنس أم سليم، هذا اللفظ أو هذا الخبر رواه البخاري ومسلم. طيب، عندنا مسألة: لو احتلمت المرأة فرأت الماء، رأت أنه قد خرج منها شيء، فعليها الغسل بإجماع العلماء. قال الترمذي في السنن: وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: إيجاب الغسل على النساء إذا احتلمن ورأينا الماء حكمهن في ذلك حكم الرجال في الاحتلام. قال: وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. وقال ابن قدامة في المغني: خروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم، وهو قول عامة الفقهاء. خالف في هذه المسألة إبراهيم النخعي، قال النووي في المجموع: لا أظن هذا يصح عن إبراهيم النخعي، فإن صح فهو محجوج بحديث أم سلمة، هو محجوج بحديث أم سلمة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: إذا وجد المحتلم لذة في منامه ووجد بللا، يعني رجل استيقظ من النوم وهو يذكر أنه رأى شهوة في منامه ووجد على ثيابه شيء من البلل أو المني، فهذا يجب عليه أن يغتسل بإجماع العلماء، يجب عليه أن يغتسل بإجماع العلماء. حكى الإجماع، بارك الله فيكم، ابن العربي المالكي وابن الهمام صاحب فتح القدير، وهو من علماء الحنفية. طيب، مسألة ثانية: إذا لم يجد المحتلم بللا ووجد لذة فقط في المنام، يعني بعضهم يقول أنا رأيت شيء في المنام لكن عندما استيقظ وجد بأن ثوبه طاهر نظيف لم يمس هذا الثوب أي شيء، فهذا بارك الله فيكم لا يجب عليه الغسل. قال الترمذي: وإذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أنه لا غسل عليه. وحكى أيضا الإجماع، بارك الله فيكم، القرطبي في التفسير والنووي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم. وجاء في المسألة خلاف، والصواب أيها الأحبة الأفاضل أن المسألة، بارك الله فيكم، قول جماهير أهل العلم على أنه لا يغتسل إلا إذا رأى الماء. مر معنا: إنما الماء من الماء، فإذا رأيت الماء فاغتسل، فإن لم ترى الماء لا تغتسل. هذا بالنسبة لي المحتلم، والله تعالى أعلم. طيب، من رأى الماء ولم يذكر احتلاما، يعني بعضهم يقول بأنه وجد في الصباح على ثوبه مثلا شيء من الخارج، بارك الله فيكم، ولم يذكر احتلاما، فهذا يجب عليه أن يغتسل بإجماع العلماء. قال ابن العربي: ولإجماع الأمة على أن من استيقظ ووجد المني ولم ير احتلاما أن عليه الغسل. ما الدليل؟ الماء من الماء، هذا للمحتلم. أيضا قال ابن قدامة: إن انتبه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، لا نعلم في هذا خلافا. وحكى الإجماع أيضا الكاساني من علماء الحنفية في بدائع الصنائع والنووي في المجموع. وفي المسألة خلاف عن بعض التابعين، والصواب والله تعالى أعلم القول الآخر والذي عليه عامة أهل العلم أنه يجب عليه الاغتسال. إذن عندنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يجد بللا ويذكر احتلاما، فهذا عليه الغسل بالإجماع. الحالة الثانية أن يرى بللا ولا يذكر احتلاما، عليه الغسل بالإجماع إذا رأى بللا. الحالة الثالثة ألا يرى بللا ويذكر احتلاما، فهذا يعني ما يرى البلل ولكنه يذكر لذة أو غيره في المنام، فهذا لا يغتسل بإجماع العلماء، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة سلمكم الله: إذا مس الختان الختان من غير إيلاج، وهذه المسألة أذكرها من باب إن الله لا يستحي من الحق، فهل يجب عليه الاغتسال أم ماذا؟ مجرد المس بإجماع العلماء أنه لا يجب عليه الاغتسال. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: ولو مسه من غير إيلاج ما وجب الغسل إجماعا. وقال ابن قدامة في المغني: لو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق. والدليل على ذلك أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا جاوز الختان الختانة، ليس مجرد مماسة وإنما المجاوزة، وأيضا بارك الله فيكم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فهذا دليل على أنه ليس مجرد المس الخارجي وإنما هو أكثر من ذلك. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.